من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. بوب المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الباب بهذا التبويب: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وهذا الباب من باب ذكر الأسباب، من باب ذكر الأسباب ما كان مضى في ذكر الأصول، وهذا من باب ذكر الأسباب. ومناسبة إيراد هذا الباب بعد هذه الأبواب الماضية ليدفع الإمام رحمه الله تعالى تساؤلا قد ينقطع في أذهان البعض، قد يقول قائل: بعد ما يرى هذه الأبواب الواضحة الجلية في بيان بطلان المعبودات وأن العبد يتوجه لله بالعبودية والتوحيد، قد يقول قائل: إذن من أين دخل الشرك على الناس؟ من أين دخل الشرك على الناس؟ فذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لكي يبين أن الذي أوقع الناس في الشرك هو الغلو، الذي أوقع الناس في الشرك هو الغلو. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم إلى آخره هو الغلو في الصالحين. وقوله الغلو، معنى الغلو قال العلماء هو مجاوزة الحد، الغلو هو مجاوزة الحد كما ذكر ذلك ابن الأثير رحمه الله تعالى، ذكر ذلك ابن الأثير هو مجاوزة الحد. فالأمر إذا كان فيه نوع تجوز في حده يكون هذا غلو، يسمى هذا غلو. طيب، قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم، أي من أسباب كفر الناس والخروج عن الدين والملة، وماذا هو الغلو في الصالحين، أي مجاوزة الحد في الصالحين. الصالح، الصالح اسم عام يطلق على من كان فيه صلاح، الصالح اسم عام يطلق على من كان فيه صلاح، يدخل فيه الأنبياء، يدخل فيه الرسل، يدخل فيه أهل الصلاح والتقى، هؤلاء يسمون ماذا؟ بالصالحين. فكل من اتصف بصفة الصلاح فهو صالح. طيب، الغلو إذا تجاوز العبد حده في الصالحين يكون ماذا؟ يكون غاليا. إذن ينبغي أن نفهم أمر ما، وهو إذا عندك صالح وتجاوزت الحد فيه تكون غاليا، تكون وقعت في الغلو. طب ما هو الحد؟ ما هو الحد الذي ينبغي أن يكون للصالحين؟ هناك حد ينبغي أن يكون للصالحين، فمن الحد الذي يكون للصالح ماذا؟ مثل احترامه، محبته، اتباع أثره إن كان من الأنبياء والرسل، كذلك ماذا؟ مناصرته. هذه أشياء تعتبر حد للصالح، تعطي حقه، هذا حق الصالحين عليه، تؤدي حق الصالح عليه، إن كان هنا إن كان نبيا، إن كان رسولا، باتباعه، بطاعته، باقتفاء أثره، بموالاته، بمحبته، بما بتعود الشرعي. لكن إن جاوزت الحد كنت غاليا، كنت غاليا. فلا يعرف الغلو إلا بعدما تعرف ما هو الحد المطلوب. لكل شيء حد، فتعطي لكل حق حقه، فإن تجاوزت هذا الحق وتجاوزت هذا الحد كنت غاليا. فهنا إذا تجاوزت يا عبد الله حق الصالحين وحدهم فكنت من ذلك من الغلاة. وهذا الذي يريد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب بذكر الغلو. قال: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. يا أهل الكتاب أي من اليهود والنصارى، لا تغلوا في دينكم، نهاهم ربنا جل وعلا عن الغلو في دين الله جل وعلا. وقال العلماء: وهذا النهي ليس خاص باليهود والنصارى، وإنما هذا لليهود والنصارى ومن سيأتي بعدهم من الأمم، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فأهل الكتاب ماذا نهى عن الغلو في الدين؟ لا تغلوا في دينكم، وجميع أنواع الغلو نهى عنه. وهكذا أهل الإسلام عليه ماذا؟ أنهم يتركون الغلو في دين الله جل وعلا. وتعلمون أن اليهود كيف أنهم اليهود والنصارى على حد سواء، كيف أنهم غلوا بأنبياء الله، فحكموا على عيسى بأنه ابن الله وأن العزير ابن الله، وهذا غلو، فإن الله ما أمرهم أن ماذا يؤلف الأنبياء، فالأنبياء هم أنبياء، حقهم وحدهم أن يطاعوا وأن يعظموا التعظيم الشرعي وأن يوالوا وأن يناصروا، هذا حق الأنبياء. أما أنك ترفع النبي عن منزلته تجعله إله ورب فهذا الغلو، نهى ربنا عنه، قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ولهذا يقول العلماء أن من شابه اليهود والنصارى في الغلو فقد شابههم، من شابه اليهود والنصارى في الغلو فقد شابههم، فمن وقع فيه غلو فقد وقع في نوع من صفات الكفار. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الصحيح، أي في صحيح البخاري، قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. طيب، هذا الحديث في البخاري أورده البخاري رحمه الله تعالى في كتابه التفسير، في كتابه التفسير فيه ذكر ما يتعلق بهذه الآية، وهي في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم، ومعنى لا تذرن أي لا تتركوا، لا تتركوا آلهتكم، قال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. من هؤلاء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا؟ هذا سيأتي بيانه في هذا الأثر. قال أي ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال هذه أسماء رجال صالحين، رجال صالحين كانوا في أمم من قبلنا، وكانوا هؤلاء ماذا؟ على خير وعلى صلاح، قال كانوا على التوحيد، قال من قوم نوح، أي هؤلاء كان ظهورهم كان قبل ظهور نوح عليه السلام، قبل ظهور نوح عليه السلام. فكان قوم نوح قبل بعثة نوح كانوا على خير، وكان من صور الخير التي فيهم أن وجد هؤلاء، أن وجد هؤلاء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، كانوا ناس في تلك الأزمان من أهل الصلاح وعلى التوحيد. وفيه بيان لمسألة عقدية، وهي بيان على أن العقيدة هي من بدايتها منذ المعمورة إلى الآن هي على عقيدة واحدة، لأن هناك نظريات تقول بأن العقائد تطورت، بأن العقيدة الإسلامية تطورت، أولا كانت العقيدة عبارة عن تعددية، ثم أصبحت تثليث، ثم أصبحت ثانوية، ثم أصبحت توحيد، وهذا كله باطل. انظر لهذا الحديث يبين ما عليه الناس من قبل نوح أنهم كانوا على التوحيد. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أي ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم. وفيه حرص الشيطان، حرص الشيطان على إضلال بني آدم. بماذا أوحى الشيطان إليهم؟ قال أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. هؤلاء الناس لما مات هؤلاء الأفراد الصالحين حزن الناس عليهم، فكانوا ماذا؟ يذكرون أيامهم ويذكرون مآثرهم وفضائلهم، أين ود ذاك الذي يعطي، أين سواع ذاك الذي يفعل، أين يغوث ذاك الذي من سيرته، وناس كانوا على خير، فكان الناس ماذا؟ أحبوهم لعبادتهم وتعبدهم لله جل وعلا. فدخل الشيطان عليهم بهذا المدخل، قال أن أنصبوا في مجالسهم أنصابا. كان هؤلاء لهم مجالس، يعني في مجلس هكذا يأتي ود ويتكلم مع أصحابه، مجلس خاص، مجلس علم وتذكير ووعظ وإرشاد. فقال الشيطان أنتم تعالوا إلى هذه الأماكن التي يجلس فيها هؤلاء وابنوا عليها أنصاب، أي صورة كمن الصور التذكارية، مثل الصور التذكارية، اجعلوا هذه الأنصاب لما تذكركم تذكركم بهم، بحيث ما رأيتم يقول انظر هذا مكان ود رحمة الله عليه، تذكرونه تذكرون وده ومآثره، وهكذا مرتم على القرية الثانية رأيت هذا التنصاب لسواع تذكرونه، وهكذا تأتي الأجيال وتذكر الخير الذي كان موجود في هذه الأمة. فهذا كان من إضلال الشيطان على بني آدم، قال أن ينصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، قل هذا نصب لسواع وذاك ليغوث وذاك في تلك القرية يغوث، وكانوا في قرى وكانوا في قرى متنوعة. وفي هذه المسألة خطورة التصاوير، خطورة التصاوير، فإن الشيطان من أعظم ما يدخل الشر على عباد الله عن طريق التصاوير، سواء كان عن طريق الصور المعلقة أو عن طريق المجسمة، عن طريق المجسمة. ولهذا ماذا استطاع الشيطان أن يضل عباد الله في هذا الأمر؟ بماذا؟ بأن يزين لهم هذه المسائل، مسائل الأنصاب والتماثيل. ولهذا ترى ما من بلدة، لا أقول من بلاد الكفار بل حتى في بلاد المسلمين، إلا يوجد في مدينتها أو في بعض ماذا قراها ما يسمى بالنصب التذكاري، بالنصب التذكاري، صورة رجل في ميدان يجعل في ميدان نصب تذكاري، إما حامل سيف أو على بغلة أو حامل كرة الأرضية، هم صور. وهذه الأشياء ما هي كلها من مداخل الشيطان، وانظر لتأثير هذه الصور على أصحابها. ترى في بعض الدول الكافرة، وإن شاء الله يكون هذا في بلادنا أو في بلاد المسلمين، في بعض الدول الكافرة من تعظيم للصور أن الرجل إذا جاء عند هذه الصورة ماذا يفعل؟ يأخذ بقبعته ويرفعها وينحني، انحناء تعظيم لهذه الصورة سواء بإرادة أو غير إرادة، أضع عند هذا ما السجية فيه أن ماذا يعظم هذه الصورة من غير شعور، مرة احترام وتمجيد الصورة أن يرفع ثم ينحني لها، هذا من السجود لغير الله جل وعلا. لماذا؟ تعظيم للصور. ولهذا عظمت أو جاءت الأدلة الدالة على تحريم الصور. وانظر كذلك إلى من تعلق قلبه بغير الله جل وعلا، لا سواء كانوا على الشبهات أو شهوات، من كان صاحب شهوة تعلق قلبه برجل، مثل رجل تعلق قلبه بفنان أو بلاعب، ماذا يفعل من تعظيمه؟ تعليق الصور، يعلق له الصور في غرفته وفي ماذا في محفظته وفي كراسته، يجعل له صور. وهكذا البنت إذا كانت امرأة تعلق بمغنية وكذا علقت لها صور، تعليق القلب يتعلق، الصور من أعظم سبل التعليق بغير الله جل وعلا. وهكذا يا عبد الله قل لأصحاب من الفتن والشبهات كعباد القبور ومن تعلق بالأولياء لهم نفس النمط، وقد رأى من رأى منكم رأى وقد رأينا، تذهب إلى بعض البيوت التي قد تعلقوا بالأولياء، تدخل إلى الصالة أو ما تلك غرفة العامة فإذا بها صورة الحبيب، إيش هذا؟ من هذا؟ أبوك؟ لا هذا أخوك؟ لا هذا شيخي، هذا ولي من أولياء الله، يعلقه. بل ودخلنا بل بعضهم دخلوا في أماكن عامة تجارة بيع وشراء في الثلاجة وفي الغرفة وفي الدرج صور الأولياء تعلق له، بل والله أن بعض ما ينام إلا ويجعل تحت وسادة صورة ولي من حبيبه، لما تعلق القلوب يا أخوان. فالصور أمرها عظيم عظيم جدا، ولهذا جاء الشرع بمنع هذا الباب، سد باب الصور، وسيأتي إن شاء الله في قسم خاص ما يتعلق باب ما جاء في المصورين. فشاهد من هذا انظر كيف أن الشيطان استطاع أن يدخل الشر على هؤلاء عن طريق الأصنام والتماثيل، ابن عليهم أنصابا أي صور مجسمة تجعل ماذا لهم. قال ففعلوا، هؤلاء الناس فعلوا المحبة في الخير، وهذا يدلك على أن الشيطان قد يدخل الشر من باب الخير. انظر ليست الشيطان ليست أفعاله كلها شر ظاهرها، لا قد يفعل فعل ظهره خير لكن من وراء الخير ماذا؟ شر. انظر الناس أرادوا أن يتذكروا أهل الصلاح، قال أنا أساعدكم، إيش تريدون؟ تذكروا هؤلاء، أنا سأذكركم بها، أذكركم بالصالحين بالأتقياء، معنى التذكير التذكر بأحوال السلف مما يحمد. لكن الشيطان ما أراد ذلك بحد ذاته، إنما أراد ما بعد التذكير وهو العبادة لغير الله جل وعلا. فمن مداخل الشيطان أنه يصور الناس شيئا ظاهره الخير وفي باطنه الشر والشرك. قال ففعلوا ولم تعبد، أي هؤلاء فعلوا هذه الطريقة، قال ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. الآن انظروا لهذه الفقرة ما الذي وقع؟ قال أن الشيطان لما استطاع مع هذا الجيل، الجيل الأول الذي جاء عندهم، استطاع ماذا؟ أن يدفعهم دفعا إلى ابتكار هذه طريقة: بناء نصب تذكاري لهؤلاء الصالحين وفلح مع هؤلاء ورضي بذلك. ثم لكن لم تعبد، الشيطان راضي، لم تعبد في زمن هؤلاء. لماذا؟ لأنه ينظر الشيطان نظرة واسعة، نظرة طويلة، ينظر إلى ما بعد ذلك، فهو ينظر إلى جيل بعد جيل. قال: ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم. وهو يا أخوان إلى فضل العلم وفضل أهله، متى ظهر الشرك في هؤلاء؟ لما ذهب العلم، ذهب العلماء. أولا أهل الصلاح من ود وسواع، فبذهاب العلم ذهب، بذهاب العلماء ذهب العلم. فلما ذهب العلم قال ابن عباس: ونسي العلم عبدت. انظر، نسي العلم عبدت. فبذهاب العلم يا أخواني في الله يأتي الشرع المجتمعات، بزوال العلم وذهاب العلماء عن الناس تأتي ماذا؟ تأتي الشرور والهلاك. ولقد صح بذلك الأحاديث الكثيرة: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم أو يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فيأتي الشرع على الناس بذهاب العلماء. وبهذا الأثر استدل العلماء على أن ذهاب العلم وذهاب أهله وسيلة وطريقة لدخول الشرع على الأفراد والمجتمعات. وكذلك فيه فائدة ماذا؟ تدرج الشيطان، كيف أن الشيطان يتدرج مع الناس. وكما قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان لربما إذا رأى العبد الصالح ما يأتيه من أول وهلة، ويا مسكين أشرك بالله افعل فاحشة يأس منك، لكن بطريقة يأتيك ماذا؟ بطرق. من ذلك إذا ما وقعت في الشرك يأتيك بالبدعة، ما صرع البدعة يأتيك بالمعصية، ما صرع بالمعصية يوقعك في المكروهات، ما صرع المكروهات بترك الفاضل عن المفضول، وهكذا يتدرج معك طريقة حتى يوصلك إلى سخط الله جل وعلا. والأمثلة في هذا الباب كثيرة، وقد تكلم العلماء في كتبهم حول طرق الشيطان في إغواء بني آدم، وأنه على هذا الباب من باب التدرج. وهذا هو الملاحظ في هذه القصة التي بين أيدينا، كيف أن الشيطان لم يستطع من أول وهلة أن يوقع قوم نوح بالشرك، وإنما بعد فترة أجيال تلو أجيال حتى نوسي العلم وظهر الجهل، حينها دفع الناس إلى أن يوقعهم في الشرك وترك العبادة لله جل وعلا. وقال ابن القيم، أي ابن القيم رحمه الله تعالى، يذكر تعليقا على هذه القصة، وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، طال عليهم الأبد. انظر، والشيطان في هذه الفترة حريص، الشيطان مع طول الأمد ما عايز يصبر. فإذا كان يا أخوان هذا حال الشيطان وأهل الضلال، فإن أهل التقوى والإيمان من باب أولى أن يصبر الواحد على الدعوة يا الله جل وعلا. لا يكون يا عبد الله حالك ماذا في حينه، تريد تدخل تخرج إلى بلدة تدعو نفر من الناس إلى الدعوة إلى الاستقامة، تريد أن يستجيب ويقوم من أول جلسة، يا أخي اتق الله، الله الله الصلاة، إذا ما رجل تركته ونهرته ويجيس من خيره، لا تصبر الأولى والثانية والثالثة ويجع سنوات ما يضرك شيء. إذا كان أهل الباطل يصبرون على باطلهم، فأهل الديانة والتدين هم أولى بالصبر، لأن أمورهم لن تذهب سدى، بل كل ما مضى عليهم من أوقات وأعمار فهي ماذا؟ محسوب لهم في ميزان أعمالهم. قال: فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني. الإطراء قال علماء هو مجاوزة الحد في المدح، مجاوزة الحد في المدح. قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني، أي لا تجاوزوا في مدحي، لا تتجاوزوا في مدحي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. نهى نبينا عليه الصلاة والسلام عن الغلو فيه، ولو كان هذا الغلو ماذا؟ بالثناء. لا تغلو، لا تغلو ترفع نبيك عن قدره، ولو كان ذلك بفعل القول، بفعل اللسان، بكلمات تأتي بها تظهر تعظيمك، لكن بإطراء هذا لا يجوز. كما فعلت النصارى مع عيسى، النصارى عظموا عيسى لدرجة أنهم أنزلوه منزلة الرب جل وعلا، وأنه ماذا؟ وهو الرب، وأن الله يحل فيه، فهذا كله من الكفر والشرك بالله جل وعلا. قال: كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. إنما أنا عبد. وهذا فيه شرف العبودية، فيه شرف العبودية، وأنا من أعظم صفات ماذا الخلق عند الله صفة العبودية. ومن تأمل في القرآن كم يرى تلكم الآيات التي يصف فيها ربنا نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام بالعبودية. وفي أعظم مقامات الدين، في أعظم مقامات الدين، في ظاهرة الإسراء والمعراج وصفه ربنا بالعبودية، فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهكذا في عند إنزال القرآن وصفه ربنا ماذا بالعبودية: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سماه عبد من عباده. وهكذا يقول في باب الدعوة: ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وهكذا يقول في باب التحدي وغيره من أبواب الدين. أعظم مقامات الدين لنبينا كان ربنا يصفه بلفظ العبودية، ليدل العباد أن من أعظم أوصاف الخلق عند الله لفظ العبودية. وبهذا كان نبينا يمدح نفسه، قال: إنما أنا عبد، إنما أنا عبد. فليس هناك لقب أفضل من الانتساب العبودية لله جل وعلا. قال: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أمرهم نبينا بماذا؟ بأن لا يزيدوا على هذا الوصف، عبد الله ورسول الله. وهاتان الصفتان إخواني في الله من هذا من أعظم الصفات التي ينبغي للعباد أن يتأملوا فيها، العبودية والرسالة. وكذلك يوجد في شرع الله الجمع بين هاتين الصفتين، والسر في جمعهما عبد الله ورسوله. قال العلماء: أن يعلم الناس أن نبينا عبد فلا يعبد، وأنه رسول فلا يكذب. يستشعر الناس بأن نبينا على هاتين الصفتين، وأنما تلحقان مع بعض، أن نبينا عبد والسر في العبودية، حيث أنه لا يعبد، لا نعبده، لا نغلو فيه، نجعله في حقه في طوله البشري. عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب. وليس معنى أنه عبد من عباد الله أن تساومه بغيره من العباد، تعامله كبقية الناس، تأخذ بقوله، ترد قوله، تستدرك عليه، تعارضه، لا. ما علمك بأنه عبد الله، اعلم أيضا أنه رسول من عند الله، يعطى له مقام النبوة ورسالة، فلا يعصى ولا يكذب ولا يعارض عليه الصلاة والسلام. فهذه صفات النبي عليه الصلاة والسلام. أشاهد من ذلك أن في هذا الحديث النهي عن الغلو في نبينا ولو كان بقول اللسان. ومن تأمل إلى واقع الناس يرى الأسى في ذلك، كم من الناس من بلغ فيه التعظيم لنبينا أن أعطى لنبينا من الأوسمة والألقاب والأوصاف التي لا تليق إلا بالله جل وعلا. ذاك الذي يسميه غيث المغيث، وذاك الذي يسميه مفرج الكربات، وذاك الذي يسميه مال مفرج القلوب، وكل هذا من الغلو في نبينا عليه الصلاة والسلام. كقول ذاك البصيري في قصة البردة، قال: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. وهذا مما يدلك على الغلو في نبينا. وذاك هذا الباب واسع، وقد تكلم العلماء ردا على من استصاغ لنفسه أن يمدح نبينا فوق منزلته، إما شعرا أو نثرا، وأن هذا مما حرمه نبينا كقوله: لا تطروني، والنهي يقتضي التحريم، فيحرم على العبد أن يزيد في مدحه عليه الصلاة والسلام، ويدخل في ذلك في الغلو. ثم قال وقال: وهذا حديث لا تطروني رواه البخاري بهذا اللفظ. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، نهى نبينا عن الغلو. قال: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ويصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. رواه الإمام أحمد عن ابن عباس، والشيخ الألباني يصححه. وهذا الحديث إخواني فيه له قصة، وهذه القصة تفيدكم إلى اهتمام النبي بالتحذير من الغلو. ما قصة الحديث؟ نبينا لما كان في حجه أمر ابن عباس أن يأتيه بحصى لماذا؟ الرمي. فجاء ابن عباس بحصيات كالخذ صغار، الذي يرمى بها. فماذا أغمى نبينا؟ مسك هذه الحصيات وقال أمثال هذه فرموا، أمثال هذه فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. انظر انظر أين سيكون الهلاك. نبه نبي على مسألة لربما الناس ما يأتمون بها، يأتمون بها. كم من شخص يذهب إلى مناسك الحج فيرمي بأكبر من هذا، والنبي أمر برمي مثل هذا الرمي، وأن المجاوزة بالحجم اعتبارا خروج من الاعتدال والدخول في الغلو. قال مثل هذه فرموا، أشار إليهن وقال أمثال هذه فرموا، ثم قال إياكم والغلو، أي من تجاوز الرمي وأخذ الحصى زيادة عن هذا الحجم فإن هذا من الغلو والتنطع في دين الله جل وعلا. ثم قال فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وبهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال وهذا عام في جميع، يعني يعلق على هذا الحديث، قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى قال هذا عام في جميع أنواع الغلو، هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأقوال والأعمال. قال وهذا عام، أي هذا الحديث ليس خاص فقط في ماذا؟ في رمي الجمرات، لا، عام. قال وهذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأقوال والأعمال، هذه كلها يشملها هذا الحديث. فإذا كان الغلو، فالغلو يدخل في رمي الحجارة فكذلك في الاعتقاد من باب أولى، ويدخل في ذلك الأقوال والأفعال، فالغلو سبب من أسباب الهلاك، إما هلاك بأن يصيبك شيء من عذاب الله، أو هلاك بأن تخرج وتنحرف عن دين الله جل وعلا. وهذا كذلك واضح الدلالة في ماذا؟ في التحذير من الغلو. قال ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، أي قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فالتنطع إخواني في الله مما حرمه نبينا، وهو سبب من أسباب هلاك العباد. ومعنى التنطع قال علماء هو التعمق في الشيء، التعمق في الشيء، التعمق في الشيء. التنطع هو التعمق، تتعمق في الشيء. بل أدخل العلماء من صور التنطع الذي هو سبب الهلاك التنطع في الكلام، التنطع في الكلام، مثل التنطع في إخراج الحروف والتشدق بالكلمات أو اختيار وحشي العبارة، هذا كله تكلف، هذا كله تكلف، وإنما الإنسان يتكلف بسجيته وطبيعته دون تكلف. ولك أئمة في هذا الحديث مسائل كثيرة متعلقة بطريقة الكلام على الخلق، وهكذا يدخل في ذلك كل صورة من صورة التنطع والتكلف، فهذا من أسباب الهلاك. فشاهد إخواني في الله خلاصة هذا الباب، أن نبينا بين أن من أعظم أسباب الهلاك ومن صور الهلاك والوقوع في الشرك الغلو في الدين الله جل وعلا. ومن أول الغلو في الدين إخوان صور، الغلو في الاعتقادات، الغلو في الأعمال، الغلو في الأشخاص، وكل ذلك من الغلو المنهي عنه. فكل غلو وكل مجاوزة للحد سبب من أسباب هلاك الناس في هذه الدنيا، وهلاكهم كذلك في دينهم. فهذا الشاهد وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. هذا الباب كذلك من البواب المهمة في ما يتعلق بالوسائل المفضية للشرك. قال باب ما جاء في ماذا؟ من التغليظ، أي من الأدلة الواردة من ماذا؟ من اللعن والنهي عن هذا الذي سيأتي، من التغليظ في من، في من عبد الله. انظر العبودية وقعت لله جل وعلا، لكن عند قبر رجل صالح. وصورة المسألة كان يأتي مثلا رجل إلى يريد أن يصلي، يريد أن يصلي صلاة، فأراد أن يصلي، قال سأصلي هنا، اختار مكان معين. طيب يا أخي ليش هذا المكان؟ يا أخي هذا مكان طيب يعني نرجو فيه. إيش قصدك؟ يا أخي هذا فيه قبر صالح هنا، فأنا أرجو أن يكون بهذا المكان فيه نوع ذات أجر ونحو ذلك. هذا الصنيع سيورد المؤلف عليه أدلة دالة تدل على تحريمه وعلى منعه، أدلة دالة على التغليظ على فاعل هذا الفعل، أنك تتحرى عبادة عند قبر رجل صالح. فأراد المؤلف قال أنك إذا علمت أن هذه الصورة رجل يوقع العبادة لله جل وعلا لكن يجعلها عند صالح، ومع ذلك ما سلم هذا من التغليظ من ذكر الوعيد والنهي واللعن في حقه، فكيف بالذي يعبده أيعبد الميت؟ إذا كنت تصلي لله عز وجل وهذا قبر ميت في محله، أنت لا تنظر إليه ولا ترمو إليه ولا يتعلق قلبك به بشيء، قلبك معلق بالله جل وعلا، ترجي الثواب والأجر لله عز وجل، لكن ترى أن هذا مكان فيه ماذا؟ فيه قدسية كما يسمى، أو روحانيات أو إيمانيات أو بركة، تظن أن هذا محل فيه بركة لذات أجر، هذا فيه لهم الوعيد من النهي واللعن. إذا كان هذا بهذه المثابة يلعن، فكيف إذا كان هذا الذي سيلعن بهذه الصورة لو توجه بالعبودية للقبر؟ سيكون لعن وأشد وأشد وأشد. وهذا يدلك ماذا؟ على اهتمام الشرع بسد جميع الأبواب المفضية للشرك. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الصحيح، والحديث في الصحيحين، قال في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله كنيسة، وفي روايات أن أم سلمة وكذلك أم حبيبة، في بعض الروايات أن أم حبيبة كانت ممن حضرت هذا المشهد، ممن حضرت أم حبيبة يعني في بعض الروايات أن أم حبيبة إضافة معها، هنا اقتصر على ذكر أم سلمة، وفي بعض أن تضاف كذلك أم حبيبة، أن أم سلمة ذكرت لرسول الله كنيسة، والكنيسة هي معبد النصارى، الكنيسة هي معبد النصارى، كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أي نبينا عليه الصلاة والسلام قال أولئك، وفي رواية أولئك، يعني إن كان أولئك فيكون الخطاب لها لأم سلمة، وإن كان أولئك خطاب للعموم، فقال أولئك أو أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. الآن نبينا سيعلق على ما رأته أم سلمة، أم سلمة لما ذهبت إلى الحبشة رأت كنائس أماكن النصارى واجتماع للعبادة، فلما دخلت رأت أشياء غريبة، ننتركم الأشياء التصاوير، وظن هذا موجود عند النصارى إلى هذا الأزمان، تذهب إلى أي كنيسة من كنائس النصارى أول ما يواجهك أول شيء صورة يسوع والعياذ بالله منحوت، صورة رجل فيه لحية وعليه ماذا؟ خرقة على إزاره وماذا؟ مصلوب هكذا، وهذا من البهتان والزور، عيسى ما صلب وما قتل بل رفعه الله إليه. ثم بعد ذلك تنظر يمين ويسار ترى أن المناقيش صور، صور عيسى عليه اللحية وصورة الحواريين الموجودة، وبعض من يجعل قصة آدم عليه السلام، آدم يعني ذاك الرجل شبه عريان وعنده حواء وعنده شجرة تفاح، صور من أول ما تدخل الكنيسة ترى صور على حافة الكنيسة، وكان هذا من عقائد النصارى، أمه فتنهم الله بالصور، أمه فتة الصور أعوذ بالله، فكانت هذه الصيغة موجودة قديما، فأخبرت أم سلمة ما رأتها في الكنيسة من هذه الصور، فماذا قال نبينا؟ قال أولئك أي النصارى هؤلاء إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. وهنا قال العلماء، يعني ذهب بعض العلماء قال أن هذا شك من الراوي، أن رواة الحديث شكوا، فماذا ذهبوا إلى ذكر صيغة أو للتخيير، فقال العلماء الصحيح أن هذا ليس شك بل هكذا الحديث، هذا الحديث هكذا إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، قال لأن الأصل عدم تهوين الرواة، قال لماذا؟ قال أن هذا جائز، لأن قال العلماء لأن من أسلوب اللغة أن العبد الصالح يكون له معنى والرجل الصالح يكون له معنى، قالوا العلماء يذكر بعضهم أن إذا جاء لفظ العابد فمعناه أنه نبي، معنى أنه نبي، وأن الرجل معنى أنه ماذا؟ من أتباع الرسول، فقول نبي هنا أنه إذا مات فيهم الرجل الصالح أي رجل من عبادهم ومن زهادهم، أو العبد الصالح أي نبي من أنبياء الله، ويحمل الرجل على أنه ماذا؟ رجل عابد زاهد، ويحمل العبد على أنه ماذا؟ نبي ورسول. فسياسة النصارى أنهم يعظمون أهل الصلاح، سواء كان نبي رسول أو كان من أتباع الرسل كالحواريين وأمثالهم. قال نبينا، إذن هذه اللفظة على قول بعض العلماء أنها على ظاهرها، هل ليس فيها تهوين من الرواة أو شك من الرواة، بل هكذا نطق نبينا ويعني بالعبد النبي ويعني بالرجل أتباع الرسول. قال إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، انظر لصفتهم، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. انظر ما الذي الآن، انظر ما ظاهر الحديث، ما المطلوب من الباب، النصارى لربما يتوجهون بالعبودية لله، يتوجهون، لكن جعلوا هذه أماكن العبادة وجعلوا الكنيسة عند قبر رجل صالح، يأتوا ماذا، قبر صالح، مات رجل من الحواريين أو من قسيسهم أو من رهبانهم، فإذا ماذا، مات، عظموه بأن يبنون الكنيسة عليه، فيؤدون يوقعون العبادات عند هذا الصالح، يوقعون العبادات عند هذا الصالح. ماذا قال عن النبي؟ قال أولئك شرار الخلق عند الله، شرار الخلق عند الله جل وعلا، وذلك لأنهم تحروا أن يؤدوا العبادات عند قبور الصالحين. قال أولئك شرار الخلق عند الله، قال فهؤلاء، وهذه العبارة الآن فهؤلاء هذه من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور، يا أخوان أنا عندي قبول، أنتوا إيش عندكم؟ قبور برا، هذا صار عندي قبول. قال فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، وكما يقول أخوان هذه اللفظة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فبين شيخ الإسلام أن وصفية الشر التي تحصلت للنصارى أنهم كانت فتنتهم في هذه المسألة تعظيم الصور وتعظيم كذلك القبور، قبور العباد الصالحين، وهكذا فتنة التصاوير. وذكرنا إخوان كيف أن الصور ماذا تؤثر في النفوس، الصور تؤثر في النفوس، ولهذا كان من أعظم مقاصد الشريعة طمس الصور، من أعظم مقاصد الشريعة طمس الصور، كما قال النبي لعلي أبي طالب، أو قال علي أبي هياج، يا أبا هياج ألا أبعثك إلى أن إلى ما بعثني إليه رسول الله، أن لا تجعل قبرا مشهدا سويته ولا صورة إلا طمستها، تطمس الصور. فالصور يا أخوان ينبغي أن تطمس، وقد ذكرنا لكم كيف النصارى لهم في هذا الباب أعاجيب، وكذلك عباد القبور لهم في ذلك أعاجيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولهما، أي في البخاري ومسلم، ولهما عنها، أي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ملك الموت، وذلك عند سكرات موته عليه الصلاة والسلام، لما نزل برسول الله طفق، معنى طفق أي جعل يطرح خميصة له على وجهه، والخميصة هو كساء له أعلام، كساء له أعلام، وذلك عند معاناته لسكرات الموت عليه الصلاة والسلام. قال طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، أي عندما يغطي وجهه بالكساء يغتم فيكشف، فإذا كشفه على هذه الحالة من شدة، قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واللعن قد مر معنا هو الإخراج والإطراد من رحمة الله، الإطراد والإخراج من رحمة الله. قال لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنهم نبينا عليه الصلاة والسلام، ما جرمهم؟ قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يجعلون قبور الأنبياء مساجد. وذكر العلماء كيف يتخذ القبر مسجد، كيف يتخذ القبر مسجد، ذكر العلماء في اتخاذ القبور مساجد صور، من صورها السجود عليها، السجود عليها، وهذه تعتبر من أفظع صور اتخاذ القبور مساجد، بأن يسجد على القبر، بأن يسجد على القبر. ويستدل لهذه الصورة بما جاء في الطبراني عن ابن عباس، بما جاء في الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه
قال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى قبر ولا على قبر، لا تصلوا إلى قبر ولا على قبر، لا إلى قبر ولا على قبر. والحديث يحسنه شيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذه الصورة الأولى من اتخاذ القبور مساجد، أن يسجد عليها، تتخذ مسجدا محل السجود. الثاني الصلاة إليها، الصلاة إليها، هذا من اتخاذ القبور مساجد، لما ثبت في صحيح مسلم، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. لا تصلي إلى قبر، فهذا من اتخاذ القبور مساجد. الثالثة بناء المساجد عليها، بناء المساجد عليها، والأحاديث الذي بين أيدينا تدل على هذا المعنى، كحديث عائشة الأول والثاني: أولئك شرار الخلق، وكذلك حديث لعنة الله عليه ونصر اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فبناء المساجد عليها من اتخاذ القبور مساجد. وسيأتي أن العلماء بالإجماع، سيأتي ذلك بالإجماع، نهوا عن هذا الفعل، وأن هذا مما حرمه الله جل وعلا. قال اتخذ، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يحذر ما صنعوا. قال علماء هذا من قول عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، أي نبي يذكر هذا عن اليهود والنصارى من باب التحذير، من باب التحذير لأمته مما صنعوا أولئك، يحذر ما صنعوا. ولولا ذلك، ولولا ذلك أبرز قبره، أبرز قبره، أي لخوف النبي عليه الصلاة والسلام من أن يقع في قبره مثل ما وقع في قبور الصالحين، أن تتخذ مساجد. لهذه العلة ما أخرج نبينا قبره، كان قبره يكون مع أهل البقيع، مع الصحابة، بارز، يكون بارز، لكن دفن أين؟ دفن في حجرته، دفن نبينا في حجرته عليه الصلاة والسلام، لم يبرز قبره، لم يبرز، يكون هذا ظاهر للناس، خارج للناس، أمام الناس، أمام عيونهم، كحال من أصحاب البقيع الذين دفنوا أمام الناس. فخشي نبينا على قبره ماذا؟ أن يتخذ مسجدا، كما سيأتي ذلك بيانه. فلهذه العلة، وكذا هناك علة أخرى ذكر العلماء، لكن هذه من العلة التي لم يبرز قبره، فلم يكن للناس ويخرج عيان لهم، لهذه العلة. قالت عائشة: غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أي ماذا؟ خشي نبينا أن يكون في أمته من يجعل قبره مسجد عليه الصلاة والسلام، إما ببناء عليه أو كذلك ماذا؟ بأن يصلي إليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، انظروا قبل موته بخمس أيام، وهو نبي ماذا؟ يعلم أمته مسائل التوحيد. فالتوحيد إخواني في الله من أعظم الأمور التي ينبغي أن يهتم بها الداعية. لم يكتفي نبينا فقط في مكة، جلس تلكم الفترة والسنوات الطوال يدعو للتوحيد، فلما وصل مدينة اكتفى، لا، بل حتى في مدينة دائما وأبدا يذكر الناس بتوحيد الله حتى في آخر حياته. انظر الحديث الأول لما نزل برسول الله، نزل ملك الموت على نبينا وماذا يقول؟ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يهتم ويأث ماذا؟ ويذكر أصحابه وأتباعه مسألة التوحيد وحماية حمى التوحيد، وهو في الرمق الأخير من حياته. وهكذا الداعية ينبغي أن يجعل للتوحيد ماذا؟ ما المسألة، الوقت الطويل والكثير في دعوة الناس إليه وفي تفهمه. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. عندنا إخوان الخلة، الخلة قال العلماء هي الصداقة والمحبة، هي الصداقة والمحبة، هذه الخلة، الصداقة والمحبة التي تخللت القلب، التي تخللت القلب. فعندنا المحبة عامة والخلة خاصة، والخلة خاصة. فأنواع المحبة أنواع، العشق والهوى والتعلق، ومن ذلك الخلة. فالخلة من أعظم من أخص المحبة، يعني تحب شخص لدرجة أنه يتخلل إلى قلبك، يتخلل إلى قلبك، وهذه صور خاصة. فقال النبي إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أي ليس عندي من أصحاب من بلغ به الحال لهذا الحال، أن يكون لي خليل، أي ماذا محبته بلغت إلى قلبي. قال فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. الله اتخذ إبراهيم خليل، فإبراهيم هو خليل الله، وأيضا اتخذ نبينا خليل، فنبي هو خليل الله. وهنا ننبه على مسألة جرت كلمة دارجة على لسان الناس وهي خطأ. بعض الناس إذا أراد أن يمدح نبينا ماذا يقول؟ يقول إبراهيم خليل الله ومحمد هو حبيب الله، ومحمد هو حبيب الله، وهم يريدون بذلك ماذا؟ أنهم يرفعون من قدر نبينا، وما علموا أنه بهذا الوصف نزلوا، أنزلوا نبينا منزل الدنيا. انظر، يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، الناس ماذا يظنون؟ أنهم إذا قالوا محمد حبيب الله أنهم رفعوا منزلة، وما علموا أن بقول محمد حبيب الله أنزلوه درجة، لأن الخلة أخف. لهذا ماذا جعلنا لإبراهيم منزلة أعظم من منزلة نبينا، فالناس وقعوا في الذي ما يريدونه. الناس أرادوا أن يعظموا نبينا، فماذا فوقعوا ماذا؟ في تقصير في حقه. ولهذا عاب ابن مزد الحنفي رحمه الله تعالى فتن في الطحاوية، وهكذا ابن القيم هذه مسألة. وصحيح أن إبراهيم هو خليل الله ومحمد هو خليل الله أيضا، هذا خليل الله وذاك خليل الله، فهم من منزل سواء. وأما أراد أن يمدح بحبيب الله فهذا كما قال ماذا أعطاه دون مستواه، دون مستواه. فقال نبينا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا فيه فضيلة للصديق رضي الله تعالى عنه، أي لو كانت هناك خلة لنبينا لكانت من نصيب الصديق رضي الله تعالى عنه. قال ولو كنت متخذا خليلا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال من كان قبلكم، أي من الأمم الماضية، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. مر معنا كيف تتخذ القبور مساجد، سواء تصلي عليها لا يجوز أو تصلي إليها، تتحرى الصلاة عندها. من تحرى الصلاة وأداء العبادة عند القبور فهذا ممن اتخذ القبور مساجد. قال فإني أنهاكم عن ذلك، وهذا النهي يقضي التحريم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال وأما بناء المساجد على القبور، وأما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه. وأما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه، إلى أن قال وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء، وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم تتعين إزالتها. وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو نبش، بهدم أو نبش، هذا مما لا أعلم فيه خلافا، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين، لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. أراجع لقضاء الصراط المستقيم وقضاء الصراط المستقيم. فذكر رحمه الله تعالى إجماع العلماء وقول طوائف أهل العلم بالنهي عن هذا الفعل، أن تتخذ القبور مساجد، وأن ما هذه المساجد حقها أن تهدم وأن تزال. وهناك عبارة من قيم معناها أنه لا يجتمع في ديننا مسجد وقبر، لا يمكن أن يجتمع في ديننا مسجد وقبر، إما مسجد أو قبر، أما يجتمعان في آن واحد فهذا لا يكون، ليس في ديننا وليس في ملتنا، بل النواهي في هذا الباب صريحة، صريحة بماذا؟ بالتحريم هذا الفعل. قال ثم قال فقد نهى عنه، وهذا أظن كذلك من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أي هذا السياق للسياتي، قال فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، أي الصلاة عند القبور من اتخاذ القبور مساجد، الشخص يتحرى أن يصلي عندها، هذا من اتخاذ القبور مساجد. قال وإن لم يبنى مسجد، وإن لم يبنى مسجد، ليس شرط من اتخاذ قبور مساجد أن يكون هناك مسجد قائم عليها، هذا من أوجه، من أوجه اتخاذ القبور مساجد أن يبنى مسجد عليها، لكن إذا لم يبنى مسجد وأصبح الناس يتحرون الصلاة عند هذا القبر، هذا أصبح من اتخاذ القبور مساجد، هذا أصبح من اتخاذ القبور مساجد. وكما قلنا وعلى هذا حمل العلماء النهي عن اتخاذ القبور مساجد على الصور الثلاثة، ومن صور أن يصلى عندها وإليها. قال وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجد، وهذا من تعليلات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كما جاء في الصحيح حديث جابر أن ربنا جعل من خصائص هذه الأمة أن جعلت هذه الأرض مسجد. كيف جعلت الأرض مسجد؟ أنها معدة للصلاة، أنها أعدت للصلاة. فأراد الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهكذا العلماء أن الأماكن التي يصلى فيها يكون بهذا الاعتبار قد اتخذت مسجد، اتخذت مسجد. بل وكذا في الأحاديث من ذلكم أن المرأة في صلاتها في بيتها، جاء في رواية قال نبينا وصلاتها في مسجدها، مع المرأة وين تصلي؟ في بيتها. سمى نبينا هذا المحل المرأة التي تصلي فيه تسمى ذات، تسمى مسجد، يسمى مسجد. وكما قال شيخ الإسلام وكل موطن قصدت فيه الصلاة يسمى يتخذ قد اتخذ مسجدا. وهكذا الذي يصلي عند قبر، من إذا كان يأتي عند قبر ويتحرى الصلاة عنده فإنه قد اتخذ هذا القبر مسجد، لأنه يصلي عنده، لأن من اتخاذ من يصلى في مكان فإن هذا المكان يسمى مسجد، وجعلت فيها الأرض مسجدا وطهورا. وكما قلنا وهذا التعليل من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وله أدلة كذلك عامة وخاصة تدل على ذلك، من الأماكن التي يصلى فيها تسمى مساجد، فمن صلى عند قبر فقد اتخذه مسجد، ومن اتخذه مسجد حينه فحينها تنزل عليه هذه الوعيد من أنه من شرار الخلق عند الله، وأنه يدخل في النهي الذي ماذا يدل على ماذا؟ على التحريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولأحمد بسند جيد، وهذا الحديث يحسن الشيخ الألباني بمجموع طرقه، يحسن بمجموع طرقه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا، قال عليه يعني مرفوع، قال مرفوع لنبينا إن من شرار الناس، إن من شرار الناس، شرار جمع شرير، جمع شرير، وفيه أن الشر يتفاوت، أن الناس في الشر يتفاوتون. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، أي تظهر عليهم الساعة، لأن ساعة تظهر على شرار الخلق مثل طلوع الشمس مغربها، تأتي على شرار الناس أي مقدمات الساعة. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، رواه أبو حاتم في صحيحه. فهذا الحديث كذلك من الوعيد الشديد في بيان أن من شرار الخلق عند الله جل وعلا من كان هذا صنيعه أنه يتخذ القبور مساجد. وعلمنا كيف تتخذ القبور مساجد، إما بالصلاة عليها أو بالصلاة إليها وعندها أو بأن يبنى عليها، كل ذلك من الوعيد الشديد، ويدخل ماذا في النهي الوارد في هذه الأحاديث. فهذا ملخص هذا الباب في قول المؤلف رحمه الله تعالى، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. هذا كما قلنا في حق من يعبد الله، يعبد الله لكن أدى العبادة عند قبر صالح، ومع ذلك يوعد بهذا الوعيد الشديد. فما ظنك يا عبد الله لو أنه عبد هذا القبر مباشرة، كيف سيكون أمره؟ سيكون ماذا؟ وعيده أطم وأعم وأشد. فنسأل الله جل وعلا العفو والعافية. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.